لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله وأفرشني مهاد كرامتك، وأوردني مشارع رحمتك، وأحلني بحبوحة جنتك، ولا تسمني بالرد عنك، ولا تحرمني بالخيبة منك، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في طواف النساء وصلاته، ووصل بنا الحديث إلى مسألة 419 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته. حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته، وقد تقدم في مسألة 326. طبعا احنا تقدم عندنا الكلام في المكلف اذا كان عاجزا عن الطواف في طواف العمرة وصلاته، وقلنا يجب عليه اولا المباشرة، فاذا لم يتمكن من المباشرة في الوقت المخصص والمحدد له لمرض أو عجز أو غيره، بحيث حتى مع مساعدة الغير لا يستطيع الإتيان بالطواف مباشرة، هو يباشر به، بل حال وجب أن يطاف به، يجيب شخص يطوف مثلا، يحمل على متنه، يحمل على ظهره، يخليه على عربة ويطوف. وإذا لم يتمكن حتى من هذه الحالة فيستنيب شخص غيره لو كان قادرا على الاستنابة، فيطاف عنه، يطاف عنه. أما إذا ما قدر يعطي نيابة لشخص آخر كما لو كان مثلا مغمى عليه، فيطوف الولي أو غيره عنه. نفس الكلام هذا يأتي في طواف النساء، فإن كان عاجزا عن الإتيان بطواف النساء وصلاته، نقول له إذا عاجز عن أنه تأتي بطواف النساء حتى مع الاستعانة بالغير، يطاف بك، يجي واحد يشيلك ويطوف بك حتى لو بعربة. إذا حتى ما تتمكن من هذه الحالة فتستنيب شخص يطوف عنك، وإذا ما كنت قادر على الاستنابة يطوف عنك وليك أو غيره. قال عين الكلام المتقدم يأتي هنا في طواف النساء. قال: حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته. حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته، وقد تقدم في المسألة 326، مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء كان متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به، أم كان ناسيا، وجب عليه تداركه ولا تحل له النساء قبل ذلك، ومع تعذر المباشر أو تعسرها تجوز له الاستنابة. فإذا طاف النائب حلت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوبا أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم. شخص ترك طواف النساء، هسه سواء كان متعمد أم ناسي، شخص تعمد يترك طواف النساء، أو شخص نسى الإتيان بطواف النساء، وهذا المتعمد ماكو فرق سواء كان عالما بالحكم يعلم بأن طواف النساء واجب وما طافه، أو جاهلا ما يدري، فهذا يجب عليه أن يتدارك طواف النساء، يجب عليه أن يتدارك فيجيب طواف النساء. أما إذا ما جاب طواف النساء لا تحله النساء قبل ذلك. زين سيدنا، إذا ما قدر هذا الشخص يباشر، ترك طواف النساء متعمد أو ترك نسيانا أو قلت له يجب عليك التدارك وما قدر يباشر الطواف، أو يقدر هو يطوف لكن بعسر وبمشقة، تتعسر عليه المباشرة، هنا بالحالة يجوز له استنابة شخص آخر يطوف مكانه. ليش؟ لأن المباشرة متعسرة أو متعذرة ما يقدر يباشر الطواف. وبهالحالة أيضا لو طاف النائب تحل النساء لهذا الشخص المنوب عنه. زين سيدنا، لا هو الدارك ولا دز نائب وبعدين مات هذا الشخص اللي ترك طواف النساء وكان متعمد عالم بالحكم أو جاهل، أو كان ناسي وقلنا للدارك وما الدارك ولا قدر يستنيب ومات، قال إذا أجى الولي يقضي عنه طواف النساء فما عندنا إشكال، لأن صار بذمته طواف نساء فالولي يقضي عنه طواف النساء. أما إذا ما قضى عنا الولي فيحتاط سماحة السيد حفظه الله احتياطا وجوبيا بأن يقضى هذا الطواف من تركته، فنشيل مبلغ من المال من تركة هذا الشخص المات وترك طواف النساء ونعطيه الشخص حتى يجيب عنا طواف النساء، وطبعا ناخذ هذه المبالغ هاي الأموال ناخذها من حصص كبار الورثة وبرضاهم، إذا ما رضوا ما ناخذ. فإذا لو مات مرة يقضي عنا وليه فما عندنا مشكلة، مرة ما يقضي عنا وليه، إذا ما قضى عنا وليه نخرج من تركته مبلغ من المال نجيب عن هذا الميت طواف النساء، وهذا المبلغ ما نأخذه من حصص الصغار نجيبه من حصص الكبار برضاهم. قال: من ترك طواف النساء سواء كان متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به أم كان ناسيا وجب عليه تداركه ولا تحله النساء قبل ذلك، ومع تعذر المباشرة ما يقدر يباشر بالطواف أصلا، أو تعسرها تجوز له الاستنابة. فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء. زين وإذا مات سيدنا؟ قال: فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره، مو إلا الولي، حتى لو غيره يقضي عنه يبرذمته هم ما عندنا مشكلة، فلا إشكال. وإلا يعني إذا ما قضى عنا الولي أو غيره فالأحوط وجوبا أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم. هسه هذا الاحتياط الوجوبي اللي ذكر السيد، قال لو مات قبل التدارك فإن قضاه عنه وليه فلا إشكال، إذا ما قضى عنه الأحوط وجوبا أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم. نشوف آراء الفقهاء وهل من الممكن الرجوع إلى أحدهم. سماحة الشيخ الوحيد حفظه الله يقول إن لم يكن له ولي ففي القضاء من صلب ماله إشكال لو لم يكن الأقوى العدم. يقول إذا ما عنده ولي فنأخذ من صلب أمواله، هذا الأخذ فيه إشكال. وبعدين يقول لو لم يكن الأقوى العدم، فكأنه يفتي بعدم الأخذ من صلب ماله، فيقول فيه إشكال لو لم يكن الأقوى العدم. فيستشكل أول مرة سماحة الشيخ الوحيد بالأخذ من صلب أمواله، وبعدين يقول لو لم يكن الأقوى عندي هو العدم، عدم أخذ الأموال من صلب ماله. السيد موسى الزنجاني حفظه الله يقول لو تركه الحاج حتى مات وجب على وليه قضاؤه عنه من أصل تركته. نعم لو تبرع به ومتبرع سقط عنه، فهنا يقول الولي يقضي من أصل التركة، يفتي بأن الولي يجب عليه قضاؤه عنه من أصل التركة. الشيخ الفياض حفظه الله يقول أما إذا مات الحاج قبل تداركه فإن أوصى به خرج من ثلثه. الشيخ الفياض يقول إذا مات الحاج قبل تداركه فإن أوصى به خرج من ثلثه، وإلا إذا ما أوصى، وإلا لم يجب قضاؤه على وليه. إذن الشيخ الفياض يقول إذا أوصى به يخرج من الثلث، إذا ما أوصى ما يقضي عنه الولي. السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره يقول إذا مات قبل تدارك طواف النساء فهل يقضى من تركته؟ الجواب نعم يقضى من تركته. إذن سماحة السيد السيستاني حفظه الله يحتاط احتياطا وجوبيا بأنه يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم. مسألة 421، لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادة السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. شخص بعد أن رجع إلى مكة ليأتي بأعمال مكة، قلنا أعمال مكة يطوف حول البيت ويصلي ويسعى وبعده يجيب طواف نساء وركعتيه، هذا سوى قدم طواف النساء على السعي، يعني طاف حول البيت وصلى ركعتين، قال ما دامني أني بالمسجد ليش أروح للمسعى، خلي أطوف طواف النساء وأصلي ركعتين وبعدين أطلع أسعى فد مرة، يصير لو ما يصير؟ سماحة السيد حفظه الله يقول لا يجوز التقديم، لا يجوز التقديم. وبالتالي لو قدمه هذا الشخص انقسم إلى قسمين، تارة يكون عن علم وعمد يدري بأن موقع طواف النساء محله بعد السعي وهو جاب قبل السعي وتعمد في ذلك، إن قل من تجيب السعي كون ترجع تجيب وراء طواف النساء حتى يقع في محله من ناحية الترتيب، الترتيب مشترط في الأعمال، فلو قدمت أنت أيها الحاج طواف النساء على السعي، يعني بعدك ما جايب السعي، من تروح تجيب السعي كون تعيد طواف النساء. هذا إذا كان متعمدا عالما عامدا. أما إذا كان جاهلا، طبعا المصنف لما قال عالما عامدا عن علم وعامد يعني خرجنا الجاهل وخرجنا الناسي، ذولا إذا جهلا بالحكم وقالوا خلينا نجيب طواف النساء وبعدين نروح للمسعى، أو نسيان نسى وجاب طواف النساء، نقول له هذا يجزي، هذا يجزي ولا يجب عليك الإعادة، ما واجب عليك تعيده بعد ما تجيب السعي، لكن الإعادة هي أحوط استحبابا، أحوط استحبابا تعيد. فإذن ما يجوز للحاج أن يقدم طواف النساء على السعي، فلو قدمه فإن كان عن علم وعمد يجب عليه أن يعيده بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان يجزيه ذلك، لكنه خلاف الاحتياط الاستحباب بأحوط استحبابا يعيده. قال لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمه إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً. مسألة 422، يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. إحنا ما عدنا مسألة 412 أنه عدنا ذولا مجموعة طوائف اللي هم المرأة التي تخاف الحيض والنفاس، كبير السن والعليل والمريض، والذي يعسر عليه الرجوع إلى مكة، ومن يخاف أمرا لا يتهيأ معه الرجوع إلى مكة، ذولا جوزنا لهم يقدمون طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، يجيبون أعمال مكة اللي هي طواف وصلاته والسعي قبل لا يقفون في عرفات والمزدلفة. فالسؤال، هذول إذا قدموا طواف الحج وصلاته والسعي هم يصير يقدمون طواف النساء لو لا؟ لو طواف النساء حكمه يختلف. سمعت السيد يقول هاي الفئات اللي حكيناهن، اللي حكيناهم ذولا اللي جوزنا لهم يقدمون طواف الحج وصلاته والسعي، يجوز لهم يقدمون طواف النساء هم؟ زين سيدنا، قلتوا إذا قدم طواف الحج وصلاته والسعي هذولا هاي الفئات، طبعا حلية الطيب متوقفة على طواف الحج وصلاته والسعي، ذولا إذا قدموا هاي الفئات إذا قدموا طواف الحج وصلاته والسعي قلتوا ما يحل لهم الطيب لحد ما يجيبون مناسك منها من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. هذا صاحبنا اللي هو هم قدم طواف النساء وياهن، تحل النساء لو لا؟ أعيد السؤال، هذا اللي قدم أعمال مكة قدم طواف الحاج وصلاته والسعي، قلت له ما يحلك الطيب لحد ما تجيب أعمال منا. زين هناش قلت بمسألة 422، قلت هاي الطوائف اللي قلنا يجوز لهم يقدمون طواف الحج وصلاته والسعي، هاي الطوائف يجوز لهم يقدموهن على الوقوفين، يجوز لهم كذلك هم يقدمون طواف النساء. فقلت لهم إذا قدمت طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ما يحل لكم الطيب. زين هنا إذا جوزت أيضا يقدم طواف النساء وصلاته تحل النساء لو لا؟ قال لا، هم تبقى النساء محرم عليه لحد ما يجيب مناسك منها اللي هي رميح وذبيح أو حلق وقد وتقصير. فعين ما ذكر في طواف الحج وصلاته والسعي يأتي في طواف النساء وصلاته. يجوز لهم يقدمون، يجوز لهاي الطوائف اللي هي المرأة التي تخاف الحيض والنفاس وكبير السن والمريض ومن يخاف أمرا لا يتهيأ معه أن يرجع إلى مكة، ذولا جوزنا لهم يقدمون طواف الحج وصلاته والسعي. كذلك نجوز لهم يقدمون طواف النساء وصلاته، بس مو معناتها من قدموا طواف الحج وصلاته والسعي حل لهم الطيب، لا. ومو معناتها من قدموا طواف النساء تحل لهم النساء، هم لا. لعد يمتى تحل لهم؟ تحل لهم من يكملون مناسك منا من رمي وذبح وحلق أو تقصير، فبوقتها يا الله تحل لهم النساء. قال يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منا من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. مسألة 423، إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط وجوبا حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته، وإن كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوبا الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته. امرأة حاضت طرقها الحيض والقافلة ما تنتظرها، وهي هم ما تقدر تترك القافلة وحدها، ما تقدر ترجع ما تدبرها، وبقى عليها طواف نساء، شو تسوي؟ المصنف حفظه الله قال يجوز لها أنه تترك طواف النساء وتطلع ويا القافلة، والأحوط وجوبا أنه تشوف شخص تقول له جيب عني طواف النساء وصلاته، تستنيب لشخص يأتي بطواف النساء وصلاته عنها، هذا إذا تركت طواف كامل. زين، إذا كملت لنا 4 أشواط وطرقها الحيض، قال إذا كملت 4 أشواط من طواف النساء ونزل عليها الحيض أيضا يجوز لها تترك الباقي وتروح ويا القافلة، لأن القافلة ما تنتظرها وهي ما تقدر تتخلف عنها. أيضا أحوط وجوبا تشوف شخص تقول له طوف عني باقي الأشواط وصلي عني صلاة الطواف. فإذا المرأة إذا طرقها الحيض وهي بعدها ما جايبة طواف نساء، مرة ما جايبته كاملا ومرة جايبة أكثر، يعني جايبة 4 أشواط وباقي عليها 3، فإذا كانت القافلة ما تنتظرها، ما تنتظرها لحد ما تطهر وتجيب طوافها وصلاتها، وهي هم ما تقدر تتخلف عن القافلة، نقول لها يجوز لك تروحين والطواف اللي عليك بقى، أحوط وجوبا تستنيبين شخص يجيب عنك طواف وصلاة. أما إذا كان حيضها بعد الشوط الرابع بعد ما تممت لنا 4 أشواط، أيضا يجوز لها تترك الباقيات 3 أشواط وتخرج مع القافلة، وأيضا أحوط وجوبا تستنيب للأشواط الباقية اللي هي 3 بمثالنا، أو مثلا كملت 5 وجاه الحيض تعوف الباقيات الشوطين وتخرج مع القافلة، وأحوط وجوبا تستنيب لبقية الطواف اللي هن شوطين ولصلاته. قال إذا حاضت المرأة ولم تنتظرها القافلة ولم تنتظر القافلة طهرها، هذا قيد، إذا القافلة تقدر تنتظرها كون تنتظرها لحد ما تطهر، ولم تستطع التخلف عنها، هذا قيد ثاني، إذا تقدر تتخلف عن القافلة تقولهم روحوا مثلاً أنا أقدر أرجع. نقول لها بعد أنت انتظر طهريك، من الطهرين أنت جيبي أعمالك. جاز لها ترك الطواف، ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته. نعم، وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته. أيضاً آراء الفقهاء، الشيخ الوحيد حفظه الله كذلك نفس رأي سماحة السيد، فيقول إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته. فقط الشيخ الوحيد عند إذا كان حيضها بعد تجاوز النصف يجوز لها تترك الباقي. السيد السيستاني عنده 4 أشواط، إذا تممت 4 أشواط جوز لها تترك الباقي وأحوط وجوبا تستنيب إلهن للباقيات. الشيخ الوحيد يقول النصف يعني 3 أشواط ونص، فيقول وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف لصلاته. فأيضا هم يحتاط احتياط وجوبي بالاستنابة. السيد موسى الزنجاني حفظه الله يسأل هل يجوز للمرأة التي لا تتمكن من الطواف بنفسها بسبب الحيض لا في حينه ولا قبل الوقوفين، هل يجوز لها أن تستنيب للطواف عنها قبل الوقوفين؟ هذا السؤال طبعا موجه للسيد موسى الزنجاني، فيسألوه يقول له لهاي المرأة اللي ما تتمكن من الطواف بنفسها بسبب الحيض بس مو بوقته لا في حينه ولا قبل الوقوفين، وقوف عرفة ومزدلفة، يصير تطي نيابة الشخص يطوف عنها قبل الوقوفين؟ السيد يقول لا، يجب عليها أن تستنيب بعد الوقوفين مو قبل الوقوفين. فيقول لا يجوز، بل يجب عليها أن تستنيب من يطوف عنها بعد الوقوفين. فإذن الشاهد هنا يجب عليها أن تستنيب عنده بالفتوى وتستنيب بعد الوقوفين مو قبل الوقوفين. كذلك الشيخ الفياض حفظه الله يقول يجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها ولصلاته، وكذلك إذا حاضت بعد طوافها أكثر من النصف. الشيخ الفياض هم عنده النصف مو 4 أشواط، يقول يجوز لها ترك الباقي والخروج مع رفقتها والتستنيب لبقية الطواف وصلاته على الأحوط وجوبا، هم عنده احتياط وجوبي. السيد محمد سعيد الحكيم يقول إذا تعذر الطواف لحيض ونحوه فإن أمكن الانتظار حتى يزول المانع وجب، وإلا جازت الاستنابة فيه، بل يترقى بعد، قال وجبت حتى في طواف النساء على الأحوط وجوبا، هم عند احتياط وجوبي بالاستنابة. إذن الفقهاء ما بين محتاط ومفتي. نعم، يعني بحسب استقراءنا ما لقينا فقيه نقدر نرجع له ويجوز لها مثلا ترك طواف النساء. الشيخ الفياض يحتاط بالاستنابة، الشيخ الوحيد يحتاط بالاستنابة، السيد محمد السعيد الحكيم أيضا يقول وجبت حتى في طواف النساء على الأحوط وجوبا، السيد موسى الزنجاني يفتي يقول يجب عليها أن تستنيب. نعم، مسألة 400 24 نسيان الطواف في طواف النسيان كنسيان الصلاة عفوا في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة. وقد تقدم حكمه في المسألة 329. احنا مر عندنا الكلام، قلنا الشخص اذا نسى صلاة الطواف وتذكرها بعد ما جاب الأعمال بعدها، الأعمال المترتبة عليها جابها، مثلا نسى صلاة الطواف وراح يسعى، نقول له ترجع تجيبها وما واجب عليك تعيد السعي بعدها، لكن الإعادة أحوط استحبابا. فالشخص إذا نسى صلاة الطواف وتذكرها بعد الأعمال كالسعي، نقول له جيبها صلاة الطواف وما واجب عليك تعيد السعي، والإعادة أحوط استحبابا. ولو تذكرها أثناء السعي يقطع السعي ويجيب الصلاة وراء المقام ويرجع يكمل السعي من النقطة التي قطعه فيها. أما إذا ذكر الصلاة بعد ما طلع من مكة، مر عندنا أن السيد حفظه الله يحتاط احتياطا وجوبيا بالرجوع والإتيان بها في محلها، يجيبها بمكانها خلف المقام إذا ما كانت هناك مشقة. أما إذا كانت هناك مشقة فيجيبها بأي مكان يتذكرها فيه، وما واجب عليه يرجع يجيبها بالحرم. قال هذا الكلام اللي تقدم في صلاة الطواف أيضا يأتي في صلاة طواف النساء. فالشخص إذا نسى صلاة طواف النساء وتذكرها بعد ما جاء بالسعي مثلا، نقول له جيبها وما واجب عليك تعيد السعي، لكن الإعادة أحوط استحبابا. وإذا تذكرها في أثناء السعي يقطع السعي ويجيبها خلف المقام ويرجع يكمل منين قطع. وإذا تذكرها بعد ما خرج من مكة، نقول له أحوط وجوبا ترجع وتجيبها في مكانها إذا ما كان هذا الرجوع يستلزم مشقة عليك. أما إذا كان صعوبة ومشقة فجيبها بأي مكان تتذكرها فيه، وما واجب عليك ترجع تجيبها داخل حدود الحرام. قال: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة. وقد تقدم حكمه في المسألة 329. مسألة 425: إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم 13 على الأحوط، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه. وأما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة 151 أن حرمتها تعم المحرم والمحيل. إحنا قلنا الحاج بعد ما يرم ويذبح ويحلق يحل من جميع ما حرم عليه بسبب الإحرام، يبقى عنده قلنا ثلاث شغلات، ثلاث محرمات. الأولى الطيب، يمتى يحل؟ من يجي المكة يجيب طواف الحج وصلاته والسعي. ويبقى عند النساء، يمتى يحل؟ من يجيب طواف النساء وصلاته. يبقى عند الصيد، هنا حل من كل شيء. قال يبقى عند الصيد، الصيد يبقى تبقى حرمته عليه إلى يوم الظهر، إلى الظهر من يوم 13 من ذي الحجة بنحو الاحتياط الوجوبي، وبعدها يحل من كل شيء حرم عليه بسبب إحرامه. لكن بما أنه موجود في داخل حدود الحرم فتبقى محرمات الحرم عليه، تبقى عليه محرمات الحرام، كون همه يصيد وما يقلع كل شيء ينبت في الحرام عدا المستثنيات، وهكذا هذن اللي قلناهن في محرمات الحرام. فإذا لو طاف الشخص المتمتع وصلى حلت له النساء، ولو طافت المرأة المتمتعة حل لها الرجال. حرمة يعني بعد ما عنده فد شيء يحرم عليه بسبب إحرامه، بس الصيد لمن يبقى؟ قال يبقى إلى الظهر من اليوم 13، وبعدها يصبح محل من جميع ما حرم عليه بسبب إحرامه، أكمل حجة وحل من إحرامه، تبقى فقط عليه محرمات الحرم بسبب وجوده في داخل حدود الحرام. لذا يقول إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم 13 على الأحوط. هذا احتياط وجوبي. الشيخ الوحيد حفظه الله يقول عنده في مسألة 404 إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب. يقول حفظه الله والظاهر حلية الصيد المحرم بالإحرام له، فهنا يقول الصيد محلل له الشيخ الوحيد، والظاهر حلية الصيد المحرم بالإحرام بسبب إحرامه له، وإن كان الاجتناب أحوط، فهنا بعد يصير عنده هذا احتياط استحبابي لأن مسبوق بفتوى. كذلك السيد موسى الزنجاني حفظه الله يقول أما الصيد فكانت حرمته من جهتين. هيجي فصل السيد الزنجاني، الأولى حرمة الصيد في الحرم للمحرم وغيره، حرمة الصيد في الحرم للمحرم وغيره، والأخرى حرمته على المحرم في الحرم وخارجه وفيه الكفار أيضا. فإذا حلق المحرم أو قصر ارتفعت حرمته من الجهة الثانية. يا هي الجهة الثانية، قال حرمته على المحرم في الحرم وخارجه، ارتفعت هاي الحرمة بالحلاقة. زين والحرمة الأولى؟ قال وبقيت حرمته من الجهة الأولى، فلا يجوز له الصيد حتى يخرج من الحرم. الشيخ الفياض أيضا يقول حل له ما كان حرم عليه بالإحرام ولم يبق عليه من محرمات الإحرام إلا الصيد الإحرامي، فإنه لا يحل له وإن كان في الحل إلا بزوال اليوم 13 من ذي الحجة. هم عند زوال اليوم 13 من ذي الحجة. أما حرمة الصيد في الحرم وحرمة قلع الشجر وما ينبت في الحرم فهما ثابتان على المكلف على أساس حرمة الحرم. السيد محمد السعيد الحكيم قدس سره يقول لا يحل الصيد من حيثية الحرم ويحل من حيثية الإحرام بالحلق أو التقصير. يقول إذا حلق وقصار يحل له الصيد من ناحية إحرامه، بينما من ناحية وجوده بالحرم لا يحل. نعم، فنرجع إلى سماحة السيد السيستاني يقول حفظه الله فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم 13 على الأحوط احتياط وجوبي، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه. وأما محرمات الحرام فقد تقدم في الصفحة 151 أن حرمتها تعم المحرم والمحيل. والمبيت في منى وهو الواجب 12 يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.